أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مرجحات باب التزاحم، ذكرنا ما يتعلق بالتزاحم وما يرتبط به والفرق بينه وبين الورود، هل هو من مصادق الورود أو غير ذلك. الآن مرجحات باب التزاحم، إذا كان هناك حكمان متزاحمان فما هو موجب لترجيح أحدهما على الآخر؟ ذكروا مرجحات في البين، بعض تلك المرجحات يرجع إلى عدم التزاحم، أي أنها ليرجع إلى نفي التزاحم في البين، أو أن بعضها كما يقول بعض الأصوليين يرجع إلى مرجحات باب الورود. وكيفما كان فقد ذكروا للمتزاحمين مرجحات. المرجح الأول تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية عند التزاحم بينهما. فإذا كان هناك حكمان متزاحمان كان أحدهما مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروطا بالقدرة الشرعية، يقدم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية. كما إذا كان واجب عليه أن يدفع الدين يجب عليه وفاء الدين، وكان واجبا عليه حج مشروط حج أيضا، ولم يكن عنده من المال ما يكفي إلا لأحدهما، فما هو الموجب لتقديم كلاهما؟ واجبان، يجب وفاء الدين كما يجب وفاء الحج، والمال لا يكفي إلا لأحدهما. فقد ذكر الأصوليون والفقهاء أيضا تقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية، أي وجوب وفاء الدين، فيجب صرف هذا المال في وفاء الدين ولا يجوز له أن يصرف في الحج. فحينئذ والدليل على ذلك واضح من أنه إذا كان قد صرف هذا المال في الدين ووفاء الدين فقد انتفى القدرة على الحج حينئذ، بالصرف في وفاء الدين تنتفي القدرة على الحج، فإذا انتفت القدرة في الحج ينتفي موضوع الوجوب، وينتفي الوجوب حينئذ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، بخلاف ما هو المشروط بالقدرة العقلية، فإن الحكم عنده فعلي، الحكم في الموارد التي يشترط فيها القدرة العقلية الحكم فيها فعلي، وموضوعها بما أنه موضوعه فعلي ويكون حكمه أيضا فعلي، فيكون فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وهذا المقدار واضح لا إشكال فيه. إلا أن الكلام يقع في ضمن أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من القدرة الشرعية؟ ذكروا للقدرة الشرعية معان. الأول ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أن القدرة الشرعية ما كانت دخيلة في ملاك الحكم ووجوبه، فكل حكم إذا كانت القدرة دخيلة في ملاك الحكم ومصلحة الحكم، بحيث إذا انتفت القدرة ينتفي الملاك والمصلحة، هذا يعتبر عند القدرة الشرعية، بخلاف القدرة العقلية فإنها ليست داخلة في ملاك الحكم بل داخلة في فعلية الحكم، فإن كل حكم يشترط فيها أن يكون المكلف قادرا على إتيانه، لم يكن عاجزا عن إتيانه. فحينئذ الحكم في نسبة إلى الأحكام بالقدرة العقلية فعلي، بينما إذا انتفت القدرة الشرعية ينتفي الملاك حينئذ، ملاك ذلك الحكم ومصلحته. فالقدرة الشرعية العقلية لم تكن داخلة في مصلحة الحكم، بحيث إذا انتفت انتفي المصلحة، ليس الأمر كذلك. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله، جعل الفرق بين القدرتين أن القدرة الشرعية ما كانت دخيلة في ملاك الحكم ومصلحته، بينما تنتفي إذا انتفت القدرة ينتفي الملاك والمصلحة، فلا موضوع للحكم حينئذ. وأما القدرة العقلية فلم تكن دخيلة في ملاك الحكم ومصلحته، إنما هو موضوع للحكم الشرعي. هذا ما ذكره. ولكن ذكر ثاني ما ذكره بعض الأصوليين من أن القدرة الشرعية هل هي مقابلة للعجز التكويني الاضطراري، أي أن القدرة الشرعية مراده ما كان مقابلا للعجز التكويني الاضطراري. بناء على هذا التفسير لا فرق بين القدرتين الشرعية والعقلية. إذا كان هناك إذا وقع التزاحم بينهما لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر لفعلية كل واحد منهما، فإن كل حكم بالنسبة إلى هذين الحكمين فعلي، فحينئذ وهما على حد سواء بالنسبة إلى هذا الأمر فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. فإذا كان المراد بالقدرة الشرعية مقابل العجز التكويني الاضطراري، حينئذ صرف القدرة الشرعية في خصوص الضد الواجب أو صرف القدرة العقلية في خصوص شيء آخر لا يكون بينهما سبب للتقديم لفعلية كل واحد منهما. هذا هو الأمر الأول. أو كذا كان المراد من القدرة الشرعية مقابل العجز مطلقا الشامل للعجز الحاصل بالاشتغال بالضد الواجب، فإن الإنسان لم يكن عاجزا تكوينا اضطرارا، إلا أنه لما اشتغل بالضد الواجب حصل له عجز. فالمراد من القدرة الشرعية مقابل العجز مطلقا الشامل للعجز الحاصل من الاشتغال بالضد الواجب. في هذه الصورة يمكن القول بأنه إذا دار الأمر بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية بهذا المعنى، القدرة الشرعية بهذا المعنى والقدرة العقلية، يقدم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. فلو اشتغل بالضد الواجب الأهم الذي لا يقل أهمية على الآخر، حينئذ حصل له العجز بالنسبة إلى القدرة الشرعية فارتفع الملاك حينئذ، لأن القدرة الشرعية دخيلة في الملاك بناء على رأي المحقق النايني، فارتفع الملاك ولا فعلية حينئذ، لا وجوب لانتفاء ملاكه، بخلاف القدرة العقلية فإن ملاكه موجود وفعليته لم تكن والاشتغال به لم يكن مفوتا بالنسبة إليه. هذا هو القدرة الشرعية. أو إذا كان المراد من القدرة الشرعية المساوقة للقدرة العقلية والقدرة التي يأخذها المولى أي الشرعية أي القدرة المولوية، فحينئذ هذه المساوقة أيضا يمكن القول عند التزاحم بين الواجبين أحدهما مأخوذ فيه القدرة العقلية والآخر مأخوذ فيه القدرة الشرعية، يقدم العقل مأخوذ فيه القدرة العقلية على المأخوذ فيه القدرة الشرعية. يمكن القول بتصحيح ذلك أيضا لما ذكرنا من أنه هناك تقييد لبي بالنسبة إلى كل خطاب شرعي، أنه إذا لم يشتغل بضد واجب فإذا اشتغل بضد واجب تسقط هذه القدرة، فيمكن تقديم هذا. هذه هي ما قاله بعض في المقام. فإما أن يكون المراد من القدرة الشرعية مقابل العجز التكويني والاضطراري، أو يكون المراد من القدرة الشرعية مقابل العجز مطلقا ولو كان حاصلا من الاشتغال بالضد الواجب، أو يكون المراد من القدرة الشرعية المساوقة للقدرة العقلية والقدرة التي يأخذها المولى. هذه هي الاحتمالات الموجود. بناء على الاحتمال الأول لا معنى لتقديم إحدى القدرتين على الأخرى لفعلية كل واحد الخطاب في كل واحد منهما، فإذا كان الحكم فعليا لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. وفي الثانية والثالث يمكن القول بتقديم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على ما هو المشروط بالقدرة الشرعية، وإن اختلف الدليل في كل واحد من الاحتمالين كما ذكرنا. هذا ما ذكره، لكن لا يخفى أن ما ذكره بعض الأصوليين أشبه بالفروض العقلية. فالمعنى الثالث هو الرجوع إلى العرف في تعيين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. وإذا رجعنا إلى العرف نرى بأن القدرة الشرعية هي قدرة خاصة، إنما يكون مراد منها تهيئة أسباب الفعل وما يرتبط به حتى يتمكن من إتيان ذلك الفعل ومباشرته له. هذه هي القدرة الشرعية. فالقدرة الشرعية عند العرف تلك القدرة التي تكون دخيلة في تهيئة أسباب الفعل ومقدمات الفعل بحيث يمكنه إتيان ذلك الفعل ومباشرته له. هذه هي القدرة الخاصة التي يعتبرها الشارع الأقدس في بعض الواجبات، مقابل القدرة العقلية التي هي المناط في كل تكليف، أي لا يكون عاجزا. القدرة العقلية مقابل العجز، أي لا يكون المكلف عاجزا عن إتيان ذلك التكليف، وهو شرط عقلي في كل تكليف، إنما يكون المناط فيها لا يكون المكلف عاجزا، إذ تكليف العاجز مستحيل عند العقل، محال عند العقل. فلذلك هذا هو الفرق بين القدرتين، القدرة الخاصة أي القدرة الشرعية، والقدرة العامة أي القدرة العقلية التي هي شرط في كل واجب، إذ أنه مقابل العجز، إذ لا يمكن تكليف العاجز. هذا هو المراد من القدرة الشرعية. كالحج، فإن الحج قد أخذ فيه الاستطاعة، أي تهيئة وأسباب والشروط التي يتوفر بها إتيان، يمكن بها إتيان ذلك، إتيان الحج ومباشرته له. هذه هي الاستطاعة أي القدرة الخاصة، وهي القدرة الشرعية. عند الدوران بين هاتين القدرتين وذي هذين الحكمين الذي اشترط في أحدهما أن يكون القدرة الشرعية، أي اشترط في موضوعه القدرة الشرعية، وفي الآخر إنما اشترط فيه القدرة العقلية، هي القدرة العامة التي هو شرط في كل واجب وكل حكم، حينئذ يقدم ما هو المشروط فيه القدرة العقلية على ما هو المشروط فيه القدرة الشرعية. لما ذكرنا من أن القدرة الشرعية تنتفي بصرف القدرة على غير ذلك، فإذا انتفت القدرة حينئذ ينتفي الحكم أيضا، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه حينئذ، ويتعين صرفه في ما هو مقدور له عقلا. هذا هو مراد من القدرة. فما ذكره الشيخ النايني بحق المطلب يرجع إلى ما ذكرناه عرفا، ما ذكره بعض الأصوليين من تقسيم القدرة الشرعية بهذه، هذه مجرد فروض، إن رجع إلى المعنى العرفي فهو المتبع، وإلا لا دليل على ذلك. هذا ما هو شرح هذا. إلا أنه إذا أحرزنا القدرة الشرعية فلا إشكال حينئذ، وأما إذا شككنا في أن القدرة المأخوذة في هذا التكليف هل هو قدرة شرعية أم أنها هي القدرة العقلية العامة في كل خطاب، إما لعدم دليل على ذلك، أو لأن الدليل الذي ورد في هذا الخطاب الذي تعلق بذلك الحكم حكم لم نستفد منه شيئا، فحينئذ فما هو الحيلة حينئذ؟ والبحث تارة يقع بحسب الأصل العملي، أي ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام، وأخرى يقع بحسب القاعدة وإطلاق الخطاب وإطلاق الأدلة. فهل إطلاق الأدلة هو القدرة الشرعية، أم أن الإطلاق الأدلة يقتضي مجرد القدرة العقلية إلا إذا كان هناك تقييد للقدرة الشرعية؟ فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما إذا فهو مقتضى الأصل العملي في المقام، هل أن مقتضى الأصل العملي نفي القدرة الشرعية لأنها قدرة خاصة نشك فيها فالمرجع الأصل، أو أن الأصل لا يقتضي ذلك؟ هنا فروض لا بد من بيانها إن شاء الله.